إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتعلمون أننا قد بدأنا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستعداد لشهر رمضان قبل أن يدخل بتلك الفترة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، من أن شهر شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، إلى رب العالمين عز وجل، كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا أحب أن ترفع عملي وأنا صائم. وقد ذكرنا معنى كلمة شهر يغفل عنه الناس، لم نذكر كل المعاني، ولكن ما بينه كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما في استطاعات المرء أن يشير إليه، ويكون فيه تلك الموعظة المطلوبة التي تأخذ بأيدي المؤمنين إلى ترك الغفلة والاستعداد لهذا الموسم العظيم من مواسم الرحمة، لما قال: رجب ورمضان شهران عظيمان يكتنفان هذا الشهر، يعني شهر شعبان، فهما شهران يغتنمهما المرء ليحصل فيهما أسباب نجاته. كان شعبان مغفولا عنه، فعندما يجتهد المرء ثم تأتي أيام الراحة يقل اجتهاده، وإذا علم المرء أن أيام الاجتهاد قادمة فإنه ينام حتى تأتي هذه الأيام. يعني إذا جاء شعبان كما ذكرنا، قال القائل: إذا طلب منه الصيام والقيام والاستعداد إن شاء الله سوف يأتي رمضان وسوف نصلي ونصوم ونقوم ونجتهد ونفعل كثيرا من أبواب الخير التي عهدت في رمضان. بذلك ينام المرء في هذا الشهر الكريم، فلهو حصل التيقظ لما هو فيه مما يجب أن يأخذ له حذره من أن يأتيه الموت فجأة، ولا هو قد رتب نفسه على تحقيق أسباب المغفرة، لأنه يأتي رمضان وهو متكاسل قد نام ينتظر بكسله أن يجتهد، وقلنا هذه نظريات فاشلة يتبعها المؤمنون اليوم، أنه ينتظر أن يأتي رمضان، يعني يتكاسل وينام حتى يتمكن من الاجتهاد. وهذا لم يقل به أحد، لا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. وأهل الدنيا يطالبون أنفسهم بالاجتهاد ليلهم ونهارهم، إذا لم يجتهدوا لم يحصلوا شيئا، وإذا حصلوا شيئا ولم يجتهدوا لم يحافظوا عليه، يوشك أن ينتهي، يوشك أن يضيع، يوشك أن يقل. لذلك فهم في دأب في التحصيل وفي تعب للمحافظة على هذا التحصيل. وأهل الآخرة لهم في دأب لتحصيل شيء، ولهم في دأب للمحافظة على ما حصلوا حتى يكون ذلك قربة لهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا يجب على المؤمن حينئذ أن يترك الغفلة وأسبابها ومظاهرها التي هو فيها، حتى يظهر لله تعالى أنه يريد وجهه ويقبل عليه، وأنه في نفس الوقت يتحمل مسؤوليته، لأن الغفلة كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبب عظيم من أسباب نزول البلاء، ومن أسباب كذلك من أسباب نزول الخطب العظيم على المؤمنين، ومن أسباب رفع البركة، ومن أسباب رفع الرحمة التي تنزل بهم وهم متيقظون إلى ربهم. فلا يستوي هذا الغافل النائم ليله ونهاره في تنزل الرحمة والمغفرة عليه مع ذلك المجتهد المتيقظ الخائف على آخرته في أن تصيبه رحمة الله تعالى. فإذا نزلت رحمة الله تعالى، أو نزل نصر الله تعالى، أو نزل من الله جل وعلا بركة من بركاته، تنزل فترى الناس نياما متكاسلين، وترى بعضهم مجتهدين مجدين على من تنزل إذن هذه الرحمات وتلك البركات وهذه النفحات من الله جل وعلا. لا شك أنها تصيب أولئك الذين ينتظرونها ويعملون لها ويجتهدون في تحصيلها، ويدأبون ليلهم ونهارهم في رضا ربهم سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي: ذاك شهر يغفل الناس عنه. يغفل النبي؟ كلا، يغفل المؤمنون الذين سميناهم في نهاية الخطبة وقلنا نبدأ بهم خطبة اليوم. يغفل هؤلاء الحراس الذين قاموا بحراسة هذا الدين وقاموا بتحمل مسؤوليتهم وتبعات شرفهم وتشريفهم بأن يكونوا مسلمين، هل يغفلون كما غفل غيرهم؟ وهل يتكاسلون كما تكاسل غيرهم؟ إن تكاسل المؤمنون المتقون لم يبقى أحد يرفع به البلاء، ولم يبقى أحد تتنزل به الرحمة، ولم يبقى أحد ينصر الله به عبادة ويرفع عنهم ما نزل من أعدائهم. إذا ناموا استبيحت أرضهم، استبيحت أراضيهم وديارهم، استباحها الكفار واستباحها كل من هب ودب في هذه الحياة الدنيا ممن كان لا يساوي شيئا في دنيا الناس. وهذا هو الواقع الذي وصل بهذه الأمة وهؤلاء المتدينين إلى هذا الهوان والصغار الذي نحن فيه. ترى هؤلاء النائمين يحفظون ثغور الإسلام؟ تراهم يصدون أعداءه في الظاهر والباطن، في الظاهر يصدون المنافقين والمشركين والكفرة عندما يريدون أن ينتهكوا أرضهم وديارهم وأعراضهم وأن ينهبوا ثرواتهم وغير ذلك مما أفاء الله عليهم. هذا في الظاهر تراهم كذلك هؤلاء النائمين الكسالى، تراهم يصدون كيد الشيطان والهوى والشهوات والنفس الأمارة بالسوء. كلا، هم أضعف من ذلك حينئذ، يعني إن ضعفوا عن أن يردوا كيد الشيطان والهوى وأن يميلوا إلى الدنيا وأن يخلدوا إليها وأن يستكينوا لها وأن يتوسعوا فيها وأن ينسوا لقاء ربهم وأن يقللوا من أعمالهم التي يقابلون بها الله تعالى وأن ينشطوا في تجهيز الزاد لملاقاة الله تعالى وأن يكون ليلهم ونهارهم سيرا إلى الله تعالى وسعيا لتحصيل مرضاته، تراهم هؤلاء يمكن إذا عكسوا الأمر أن يواجهوا عدوهم في الخارج، إذا لم يتمكنوا من أن يواجهوا عدوهم في الداخل فإنهم لن يتمكنوا من أن يواجهوا عدوهم في الخارج. وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس. ولما قال النبي ذلك فهو فعلا شهر يغفل عنه الناس، لا شك أن قول النبي صادق صلى الله عليه وسلم، ولكن هل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا شهر يغفل عنه الناس يعني يأمرهم بالغفلة، أو هو فرح بأنهم قد غفلوا، أو هو صلى الله عليه وسلم لا يهمه أن يستكملوا غفلتهم، أو أنه يقول ذلك صلى الله عليه وسلم ليوصيهم بأن يخرجوا مما هم فيه وأن يذكرهم بأن ما هم فيه أسوأ الأحوال التي بها يتنزل غضب الله تعالى ويتنزل بها عذابه، وإن عذاب الله عندما نزل نزل والناس في غفلة، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم قائلون بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لذلك لما قال هذا القول صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يبين للمؤمنين الأمرين معا. الأمر الأول أراد أن يبين لهم أنه لا ينبغي أن يغفلوا أبدا حينما يغفل الناس، وإنما ينبغي أن يكونوا هم المتيقظين الحذرين المستعدين لملاقاة عدوهم في الظاهر والباطن، أن يكونوا هم المتحملين لتلك المسؤوليات ومستعدين لأن يتحملوا تلك التبعات التي تلقى على عاتقهم، لأنهم قد أحبوا ربهم وتشرفوا بالانتساب إليه سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى ميزهم بدينه، وأن الله جل وعلا شرفهم من دون الناس بأن يتحملوا أمانته جل وعلا وأن يكونوا محل رحمته ومحل رضوانه ومغفرته إن هم قاموا بما شرفهم به، أو إن هم أخذوا ما أعطاهم سبحانه وتعالى من دينه، أخذوه بقوة وقاموا بموجبه وحاولوا واجتهدوا أن يحصلوا فيه مرضاة ربهم سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي يبين هذا القول أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن هؤلاء المؤمنين المتقين لا يمكن أبدا أن يكونوا هم الغافلين، يعني إذا كان بين لهم ذلك الأمر وبين لهم عواقب هذه الغفلة ونتائجها السيئة، فإنه يبين لهم أنهم حينئذ لا يمكن أن يكونوا كذلك، بل يوضح لهم الطريق إلى ترك الغفلة وإلى رفع هذا التكاسل وإلى دوام الاستعداد لتلك الأعمال الصالحة التي قد خلقوا من أجلها، والتي إن تقربوا إلى الله تعالى بها شبرا تقرب الله إليهم ذراعا. ومن ثم رأى المؤمنون ذلك، فإذا بهم أول من يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصوم كما صام، ووجدناه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا يوما أو يومين، ووجدناه صلى الله عليه وسلم يستعد الاستعداد الكافي حتى إذا دخل رمضان لم يكن بينه وبين المغفرة إلا أن يواصل اجتهاد رمضان، لم يكن بين المرء وبين رحمة الله إلا أن يكمل مشواره إلى نهاية رمضان فيحصل العتق من النار كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما نحن فيه فهو كما تعلمون، إذا انقضى هذا الشهر جاء رمضان والمتكاسلون هم فيخرجون من رمضان لم يحصلوا شيئا، ثم يعودوا إلى سيرتهم أو يعود سيرتهم الأولى من التمني الكاذب على الله تعالى ومن طلب أن يفتح الله تعالى عليهم عاما جديدا يحاولون فيه أن يبدأوا من أول يوم. ونعود إلى ما نحن بصدده، لما خاطب النبي بهذا الحديث وتلك الكلمات لم يخاطب هؤلاء المقصرين المفرطين، وإنما خاطب المؤمنين المتقين وبين لهم أنهم أي المؤمنين المتقين ليسوا كغيرهم، وإنما هم هؤلاء الذين استشعروا لقاء الله تعالى ووقوفهم بين يدي الله جل وعلا، واستشعروا قيامهم لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، واستشعروا قرب الرحيل والدنو من الله تعالى، وأنهم يوشكوا أن يقفوا بين يديه فيسألهم عن أعمالهم وأعمارهم وأموالهم ماذا فعلوا في ذلك كله كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستشعروا في نفس الوقت أنهم هم الواقفون على ثغور الإسلام وهم الواقفون على أبوابه يردون عنه ويدفعون كيد أعدائهم، هم الواقفون يحمون بقية المسلمين من أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم من البلاء والاستباحة، ما نزل بغيرهم من تسلط الكفرة عليهم، هم الواقفون الصامدون بصدورهم وأيديهم وأموالهم وأنفسهم وأبدانهم وأوقاتهم، كل ذلك صامدون به يرجون أن يدفعوا عمن وراءهم من أهل الإيمان ما يمكن أن يقع بهم. وإذا استبيح أهل الإيمان من ثغرهم، يعني إذا استبيح أهل الإيمان من تلك الثغور التي وقف عليها المؤمنون المتقون، فلم يبقى ثغور إلا وقد فتحت، ولم يبقى ثغور للمسلمين إلا وقد انتهكت ودخل عليهم الكفرة في الظاهر والباطن من كل باب ومن كل فج، يقتلونهم ويأسرونهم ويستعبدونهم كما هو الحال الذي نراه اليوم. فهل أخذ المؤمنون إذن هذه النصيحة من نصيحة النبي؟ وذلك ما كنا نقول في هذا المعنى، وهو كيف يكون حراس الدين بترك الغفلة، وكان عنوان هذه الخطبة كان في مخيلتي غفلة الحراس عن حماية الدين. وهذه الغفلة هي التي نتكلم عليها اليوم، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بها حراس هذه العقيدة وهذا الدين. وعندما يخاطبهم صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم أهل لهذا الخطاب، وأنهم فاهمون لكلام النبي، مسارعون إلى تطبيقه، متنافسون في القيام به صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم عند حسن ظنه صلى الله عليه وسلم بهم أن يقوموا بما أمرهم ووصاهم. وانظر إلينا اليوم، هو صلى الله عليه وسلم، إذن قبل أن ننسى هذا الكلام، هو غفلة الحراس، غفلة الحراس عن القيام بحماية ثغور هذا الدين، بحماية حدود هذا الإسلام، بحماية أهله في الظاهر والباطن، بحماية أنفسهم قبل حماية غيرهم، وبوقاية أهلهم وأولادهم قبل وقاية غيرهم، حتى يندفع ما نزل بهم، وإلا سينزل بهم ما نزل بغيرهم. وإن هذه البلادة التي نحن فيها في عدم استشعار تلك المسؤوليات تبين هذا الضعف الشديد في أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين كيف أن هذه القلوب التي يخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم مشغولة بأمور أخرى ينزل عليها الكلام كأنه متوجه إلى غيرها، وينزل عليها وتنزل عليها مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعظ قوما آخرين، فيسمعون الكلام وإذا بهم يتركون ثغورهم ويفرون ويجرون مرة أخرى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بملازمة تلك الثغور ولا يتحركوا فيها ولو كان على جثثهم. لذلك قد ذكرنا يوما ما هذه القصة، قصة عباد بن بشر رضي الله عنه وعمار بن ياسر، لما أمرهما النبي في غزوة ذات الرقاع صلى الله عليه وسلم أن يحرسوا المسلمين، أن يكونوا عينا لهم في ليلهم ذلك، يرصدون الكفرة، يحذرون المسلمين مما يمكن أن يأتي من جانب الكفرة. قام عباد بن بشر رضي الله عنه بعد أن قال لعمار بن ياسر: أي الليل تريد أن أكفيك، أوله أو آخره؟ يعني أي الليل تريد أن أحرس، أحرس أول الليل أو أحرس آخر الليل؟ ترقد أنت أول الليل وأنا أحرس، أو أرقد أنا أول الليل وأنت تحرس؟ قال: بل أرقد أنا. فقام عباد بن بشر رضي الله عنه يحرس مؤخرة المسلمين ويكون عينا ربيئة لهم، فإذا بأحد الكفرة رآه في فم الشعب رضي الله عنه قائما يصلي، فعندما طلب من عمار بن ياسر أن يكلأه هو أول الليل، أن يحرسه هو أول الليل، لم يضيع ليله، وإنما كانت الحراسة الأشد التي بها يحرس الله تعالى المؤمنين أن يقوم ليصلي وفي نفس الوقت يراقب الموقف عن كثب، ويدفع إن هاجم العدو، ويخبر المؤمنين إن حدث شيء يريبه، ليأخذوا أهبتهم وليقفوا مستعدين لمواجهة عدوهم، حتى لا يؤتى المسلمون من قبلهم، وحتى لا يكون السبب في أن ينتهك الكفار المسلمين من تلك الوجهة أو من ذلك الثغر أو من ذلك الحد. قام عباد بن بشر يصلي فرآه أحد القوم وكان يتبع المسلمين فرماه بسهم فأصابه فانتزعه وأكمل صلاته فرماه بآخر فانتزعه وأكمل صلاته فلما رأى الدم ورأى أنه لا يستطيع أن يواصل أيقظ عمارا فقال هل أيقظتني عندما أصبت من أول سهم؟ قال كنت أقرأ سورة ما وددت أن أنهيها وأيم الله لولا أن رسول الله تعالى قد أمرني بحفظ هذا الثغر لأكملت السورة أو لقطع نفسي منها حتى أنفذها. وانظر إلى جملة هذا الكلام كله كيف وقف ليدفع عن المؤمنين، وحتى عندما أصيب رضي الله عنه وقف ليقول هذا القول لولا أنه رضي الله عنه ووقف هذا الموقف بأمر النبي ليحفظ المسلمين من وراءه ما كان يعبأ بهذه السهام حتى يقرأ هذه السورة أو أن يموت دونها، لاتصاله بربه واستنصاره به سبحانه وتعالى وإقباله عليه الإقبال الذي يكون فيه نصر المؤمنين وحماية ظهورهم والقيام على سد ثغورهم في مواجهة أعدائهم. ترى هل يستطيع أحد في ذلك الزمان لو أن النبي أمره صلى الله عليه وسلم بملازمة هذا الثغر أن يتأخر عن أن يحفظ هذا الثغر؟ تراه يمكن أن يتعلل بأي علة تكون سببا في نجاة نفسه وأن يترك المسلمين ليواجهوا مصيرهم؟ تراه يأمرهم بأن يقفوا في مواجهة عدوهم فيتخاذلون عنه ويتركونه وحده صلى الله عليه وآله وسلم مثلا؟ وهذا هو الواقع اليوم، أن النبي قد وجه ذلك الخطاب نفسه لكل المؤمنين بأن يقفوا، أو للمؤمنين المتقين خاصة أن يقفوا هكذا، هذه الوقفة التي تقف بهم في مواجهة أعدائهم ويتنزل بها نصر الله تعالى عليهم، فإذا بهم يتركون ثغورهم ليستبيحها الكفرة. فإن عددنا هذه الثغور التي نحن عليها اليوم، إن قلنا ثغر القرآن أول الثغور فمن الذي وقف عليه تاليا؟ متدبرا، خاشعا، حافظا، تاليا، عالما، متعلما، داعيا إليه. من الذي وقف عليه هكذا هذه الوقفة ليقف على هذا الثغر الذي هو من أهم ثغورهم؟ من الذي وقف على ثغر الصيام وعلى ثغر القيام قائما يصلي ليدفع عن المؤمنين كما سنذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ من الذي وقف على ثغر الصيام ليصوم لله تعالى ليسد بهذا الصيام ذلك الثغر الذي يمكن أن يأتيه الكفرة منه؟ من الذي وقف على ثغر النفقة يبذل نفسه ووقته وجهده؟ من الذي وقف على ثغر تعمير بيوت الله تعالى لا يفر منها ولا يهرب ليذهب إلى الدنيا؟ إلى أي شيء عندما يقال قفوا على ثغر المساجد التي هجرت وبيوت الله تعالى التي لم يعمرها ولا يعمرها إلا القليل اليوم؟ من الذي لازم نفسه وصبرها ووقف على ثغرها يدعو ويتململ ويصلي ويعتكف ويقرأ ويتلو ويقوم بما يكون سببا في أن يسد هذا الثغر وأن يقف به دون الكفرة يحاول منعهم من أن يهاجموا وأن يدخلوا بيوت الله تعالى؟ إننا نتكلم على هذه الموعظة وإذا بهم أول ما يفر المرء يفر من بيوت الله تعالى وإلى شيء، إلى أي شيء يفر؟ إلى أي شيء أفضل من بيت الله تعالى يذهب؟ إلى أي رحمة يحصل في غير بيت الله تعالى؟ إلى أي علم ودين وصلاة وذكر وقرآن ليذهب ليحصل ذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني في كل وقت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وإذا بهم كل هذه الصفات غير متحققة حتى يقوموا بحماية ذلك الثغر الذي هو مبدأ حماية كل الثغور. وإذا لم ينطلق المؤمنون من هذا الثغر فلا ثغر لهم ينطلقون منه، سينطلقون من الشوارع ومن البيوت ومن هنا ومن هنا. هذا لذلك قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني لا يلهيهم أعظم شيء في الدنيا وهو تحصيل المال الذي كان أيامها في التجارة والبيع، حيث يحصلون به الجاه بعد ذلك والسلطان والملك. لا يلهيهم ذلك أبدا أن يخرجوا، فما بالك وهم يتركون هذا الثغر ويهربون منه ليحصلوا، لا يحصلون تجارة ولا بيعا، وإنما يحصلون دنيا قليلة زائلة أو مواعيد لا قيمة لها أو زيارات وأكل وشرب لا يساوي أن يقف على ذلك الثغر وأن يوفر هذا اليوم بالذات ليكون ثغره الذي يرابط عليه والذي يكون حده الذي لا يمكن أن يتعدى منه أحد فيه على بيت ربه سبحانه وتعالى. هذا ثغر. وانظر إلى بقية الثغور التي تتعلق بالله تعالى. الثغر التالي الذي قد فرط فيه المؤمنون كذلك، وهو ثغر الدعوة إلى الله تعالى. وكأن الدعوة إلى الله تعالى لا تلزم في بيته ولا في شارعه ولا في عمله ولا في معهده ومدرسته ولا في شيء، كأنه ليس مطالبا بأن يقول كلمة لله تعالى يأمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، يحمل الناس فيها على الصلاة لله تعالى، يحمل الناس فيها على الرجوع إلى الله تعالى، يعظ الناس فيها بآخرتهم وما هم ملاقون، كأن ذلك كله ليس عليه، وإنما يخالطهم أكلا وشربا وكلاما وأنسا بغير الله تعالى تاركا هذا الثغر حتى ينفذ منه الشيطان والهوى، حتى تنفذ منه أسباب الغفلة الكاملة في عمله، ثم بعد ذلك يسأل: ليس هناك وقت ليفعل كذا وكذا، وليس هناك جهد ليقوم بكذا وكذا، وهو الذي قد قصر في الوقت وفي الجهد وفي العمل الذي يعمر به وقته ويعمر به بيوت الله ويعمر به قلبه ويعمر به جوارحه ويعمر به لسانه، يعمر لسانه بذكر الله تعالى ويعمر قلبه بما يحب ربه سبحانه وتعالى، ويصرف به عنه السوء ويأخذ بهذا القلب إلى المعرفة والمحبة والتوحيد، ليأخذ هذا القلب إلى السلامة التي تنجيه عند الله كما ذكر الله جل وعلا. وانظر إلى بقية الثغور، هذه ذلك الشهر الآخر الذي يرتبط بالدعوة والأمر بالمعروف، ذلك الشهر الذي أمر به النبي وأمر به المولى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قد ترك هذا الشهر، ترى لو وقف المؤمنون جميعا على ثغر ليقاتلوا الكفرة، وكل قد اهتم بنفسه وماله وولده وحاز ذلك كله لنفسه أنانية وبعدا، من الذي سيقف في وجه الكفرة حتى يلتئم شمل المؤمنين ليدفعوا كيد الكافرين؟ من الذي سيقف ليدفع كيد الشيطان والهوى والشهوات التي أحاطت بهم إذا هم تفرقوا على هذا الحال ولم يهتموا بهذه النفوس التي هي محض نصر الله تعالى لهم، كما قال المولى: إنما المؤمنون إخوة. وهذا باب كبير كذلك وصغر عظيم قد فرط فيه المؤمنون. وانظر إلى بقية الصغور التي ينبغي أن ننظر فيها، ويقول فيها القائل رضي الله عنه: وأيم الله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بحفظ هذا الثغر الذي أوقفه عليه ليحفظ به المؤمنين رضي الله عنه لأكمل هذه السورة حتى ولو قطعت نفسه، حتى ولو قتل، محبة لكلام ربه وحفظا لثغر نبيه الذي أوقفه عليه صلى الله عليه وسلم. انظر أيها المؤمن كم تخطى الكفرة وكم تعدوا وكم دخلوا على المؤمنين من تلك الصغور التي نحن واقفون عليها. وإذا نظرت رأيت أننا لسنا واقفين على صغور ولا شيء، واقفون على صغور الشهوات نحافظ عليها ونتملى منها ونستكسر منها، واقفون على حدود وصغور الدنيا نتوسع فيها ونطلبها، واقفون على حدود الأنانية التي تجعل كل كيس لصاحبه لا يخرج منه شيئا لإخوانه يواسيهم أو يصلهم أو يعطيهم أو يقوم لهم بمصلحة أو يقوم لهم بما يدفع عنهم السوء ويقيهم الغائلة والفقر. كلهم واقفون الآن على صغور الأكل والشرب والمنكع، على صغور الشهوات والصور، على صغور الغفلة التي بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قال لهم ذلك كله لم يكن لينتظر من أحد أن يخالفه فيه، أن يقول له ذلك ثغر فلتلزمه ولا تتحرك منه. ثم بعد ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، فإذا بالأول يهرب منه صلى الله عليه وسلم ويتوارى كيف يهرب من هذه الصغور وكيف يفر منها وكيف لا يقف لها وكيف لا يتحمل تبعاتها. ليس كل ذلك تبعات ومشقة، بل كيف لا يتحمل هذا الشرف العظيم الذي شرفه الله به والذي ميزه الله جل وعلا عن بقية الناس بهذا الشرف وبهذا الفخار الذي هو شرفه في الدنيا وكرمه في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذاك شهر يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وما زال حديث النبي متوجها صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين المتقين ألا يغفلوا كما غفل الناس وألا يتركوا ثغورهم، وكأنه يتنبأ صلى الله عليه وسلم بما سيأتي من بعد كهذه الأحوال التي نحن فيها، إذ يأمرهم فيخالفون، وإذ يوصيهم فلا يتبعون، وإذ ينهاهم فلا يمتثلون أو فلا يجتنبون، وتراهم في مثل ما نحن فيه يقدمون كل شهواتهم على أوامر الرسول وعلى ثغور الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. تراه لو أمر أحدا أن يقف في مكانه لا تزحزح كان يمكن أن يقف، كان يمكن أن يتزحزح، ما كان يتزحزح إلا أولئك الذين قال فيهم عندما أمرهم ألا يبرحوا مكانهم يوم أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وما تزحزح وتحرك عن تلك الثغور إلا من يريد الدنيا، أما من يريد الآخرة فقد رابط في مكانه الذي أمره به النبي حتى قتل. وهكذا الحال الذي نحن فيه، وليتهم كانوا على مثل ما كان عليه أولئك، بل كانوا أسوأ وأضل إن صح التعبير، وهو أنهم صاروا يفضلون أي شيء ويقدمون المرزول الذي لا قيمة له على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت لقائل لما لا تقف للصلاة، إذا به يتعلل بأنه لا أستطيع لا يمكن، إذا قلت له لماذا يأتي متأخرا عن صغره، لماذا يأتي وقد أوشك صغره أن ينتهك في صلاة، في قيام، في جمعة، في درس، في علم، في أمر بالمعروف، في نهي عن المنكر، في نفقة، في بذل، إذا به يتعلل ويعتذر بأمور. هذه الأمور التي يتعلل بها كل أحد لينظر فيها ليقول لك له ميعاد مع أمه، له ميعاد مع أبيه، قد اتفق مع زوجته أن يذهب إلى أهلها، قد نشع كذا، قد كذا، قد كذا، في أسباب لو جمعت هذه الأسباب ووقف المسلمون للكافرين وذهب كل ليقضي هذا السبب، فمن الذي يقف للكفر حينئذ؟ ليعلم هوانا وتفاهتا ما ألقى الشيطان في روعه وقلبه من تلك الشهوات التي تمنعه عن مواصلة السير إلى الله وعن الثبات على دين الله وعن عدم الفرار من ثغور الإسلام وعلى عدم الوقوع في الغفلة التي تسبب له أن ينساه ربه. كما ذكرنا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ومن ثم كانت أوامر النبي في آخر ذيل القائمة من الاهتمام عند المؤمنين، سواء كانت فيما بينهم وبين ربهم، أو فيما بينهم وبين إخوانهم، أو فيما بينهم وبين شيطانهم وهواهم ونفوسهم الأمارة بالسوء. كل ذلك يقدمون فيه، إن تعارض شيء مع راحته قدم راحته على القيام والصيام، إن تعارض شيء مع جاهه ومنظره وهيئته قدم هيئته ومنظره وجاهه وماله على أن يقوم لله تعالى بشيء يعوده الله تعالى فيه ما كان يخاف عليه. وخذ من ذلك الأمثلة. لذلك لما قدموا ربهم قدمهم، ولما نصروه نصرهم وثبت أقدامهم سبحانه وتعالى. ولما تخاذلنا انظر إلينا، أين النصر وأين التثبيت وأين الرفعة وأين رفع راية الدين وأين مقاومة الشهوات والشبهات، أين مقاومة الشيطان والنفس والهوى ومضلات الفتن، أين القلوب السليمة التي تدفع ذلك كله. إننا قد وصلنا إلى حالة قد اسودت فيها القلوب إلى الدرجة التي لو خيرت القلوب بين الشهوات وبين أوامر الله على أسوأ الأحوال تميل إلى الشهوات، وعلى أفضل الأحوال تتردد بين الشهوة ومطالب النفس والهوى والأهل والولد، وبين مطالب الشرع ومقاصد الدين وأوامر رب العالمين. المؤمنون إذن اليوم مطالبون بأن ينظروا في هذا الحال، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الغفلة، وبين ثغورا كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم تبين هذا الحال وتصحح سير المؤمنين في هذه الأيام، وتؤكد على ما ينبغي أن يربطوا قلوبهم عليه مما يحب الله ويرضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهاية المطاف: ثلاثة يحبهم الله تعالى. وقد ذكرنا هذا الحديث ولكن لم نربطه بهذا العنوان المهم اليوم، وهو غفلة الحراس، غفلة حراس الدين عن حراسة ثغور الإسلام. وهو ثلاثة يحبهم الله تعالى: قوم ساروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به، هذه رواية، قام إلي أحدهم يتلو آياتي ويدعوني ويتملقني. ساروا ليلهم، يعني عندما كانوا في أي سفر كان، سفر للجهاد، وهم لم يكونوا في أسفار من أسفار الدنيا، أسفار التنزه وأسفار الغفلة، وإنما كانوا إما في تلك الأسفار الواجبة أو المستحبة التي يرفعون بها راية الدين ويحمون بها ثغوره ويقفون فيها على القيام لرب العالمين، حتى إذا كان النوم أحب إليه مما يعدل به قام إلي أحدهم يتلو آياتي. انظر إلينا، من الذي كان النوم أحب إليه ولا يستطيع أن يقوم وصار متعبا مجهدا وقضى يومه في أسفار أو تعب أو غير ذلك مما يصيب المرء في الدنيا، حتى إذا جاءه ليله الذي لا يفرط فيه وكان النوم أحب إليه مما يعدل به، يعني لا يساويه شيء، قام إلي أحدهم، قام يذكر ربه ويتلو آياته ويدعوه ويتملقه، يطلب منه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، يعني يتقرب إليه بما يحب ربه سبحانه وتعالى. وقوم كانوا في سرية، كانوا يقاتلون عدوهم فانهزموا، ورجع أحدهم فقاتل حتى قتل، لم يرضى لنفسه الدنية ولم يرضى لنفسه أن يفر كما فر، وليس في شيء قليل هين كما نحن في صلاة أو ذكر أو قيام أو نفقة، في أمر بالمعروف، في دعوة لله تعالى، في اجتماع على طاعة، في تعلم العلم، في رفع حمل الشريعة والقيام بها، لا، وإنما في سريات يقاتلون العدو، وكانت السريات لا تحتمل فانهزموا، فرجع هذا المحب الذي أحبه ربه، هذا الحافظ لهذا الحد، هذا القائم على هذا الثغر، لم يرتضي هذا الموقف، ورجع فقابل الكفار بصدره فقاتلهم حتى قتل. وقوم سألهم سائل بالله تعالى فلم يعطوه، فانفرد أحدهم خفية فأعطاه، سألهم بالله تعالى أن يعطوه شيئا فلم يعطوه، فانفرد أحدهم وأعطاه لله جل وعلا، لم يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ويبين الحديث هذه الصور الثلاث التي هي عنوان لبقية الصور التي هي ثغور ينبغي أن يقف عليها المؤمنون، لا يفرون ولا يبخلون ولا ينامون عن الله تعالى. وانظر إلى أي أحد كان السامع والمتكلم كيف أن الفرار هو العنوان الأول، وأن الفرار من هذه الثغور هو ذلك المقدس الذي ينبغي أن يتبعوه وأن يلتزموه في دين الله تعالى. فهذا المتصدق، وهذا الشهيد، وهذا القائم، وهذه الثلاثة، وهو ذلك الشهيد الذي قتل، تبين أنه هذا المقتول لله تعالى إذا كان قد جاد بنفسه تراه لا يجود بأقل منها، لا يجود بوقته وماله وأهله وولده، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أعلى من نفسه ولا أحب إليه منها ولا أحفظ عنده من هذه النفس، ومع ذلك إذا به هو قد انهزم وفر، وهو الذي رجع وواجه وحده. وهذه تعلمنا كيف أن المرأة حتى وهي أيام الغفلة التي يقال فيها إن أحب الأعمال فيها إلى الله أشقها على النفوس، لأن النفس تتأسى بمن تجد ممن يقوم بأعمال الطاعة، فإذا كسرت الطاعة وكسر أصحابها فإن الطاعة تخف وتسهل على النفس. أما إذا كانت الغفلة تشمل الناس كلهم وقام واحد كان شاقا على نفسه، أن يكون من بين الناس هو الذي يقول وهو الذي يفعل وهو الذي يجاهد وهو الذي يقتل نفسه، هذا من أصعب الأعمال وأشقها، وبالتالي هو من أعلاها وأرفعها عند الله جل وعلا. وفي ذلك البيان الواضح لأهل الإيمان مهما كانت الأحوال ألا يترك العمل ولو كان واحدا، ألا يترك ثغره ولو انفرد هو حتى يقتل، في علم، في جهاد، في صلاة، يأتي صلاته فلا يجد أحدا، يتضايق وكأنه يريد أن يرجع إلى بيته ثم يأتي كما يأتي الآتون، أو في صلاته أو في قيامه أو في ذكره وصدقته أو في ظاهره وباطنه أو في أعماله وسيره أو في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أو في دعوته إلى الله، لا يستكثر على ذلك شيئا، وفي نفس الوقت لا يهمه أن يكون واحدا غريبا سائرا إلى الله فهو المحبوب عند المقرب إليه المرفوع الدرجة عند الله تعالى. وكذلك المتصدق، وإذا كانت الصدقة بالمال كذلك فإن الوقت والجهد الذي لا يدفع فيه شيئا من باب الأولى أن يبذله لله تعالى وألا يتعلل أو يعتذر. إذا قلنا للناس ليجلسوا في بيت الله يوم الجمعة يعمرون بيت الله تعالى، يرفعون عن أنفسهم الغفلة ويرفعون عن أنفسهم هذا البلاء ويدفعون عن المسلمين، لأن المنفرد بالطاعة قد يدفع به البلاء عن غيره كما ذكر أهل العلم في هذه المسألة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فيدفع بهؤلاء الصالحين عن غيرهم، وإلا لفسدت ولانهارت ولضاعت أراضي المسلمين وأموالهم، ولا حدث لهم ما يحدث اليوم. إذن المؤمن مطالب تحت هذه البنود الثلاثة أن يعمر أوقات الغفلة التي نحن فيها اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بتعمير أوقات الغفلة، لا يكون الناس أبدا غافلين وهو غافل مثلهم، لا يكون الناس نائمين وهو نائم مثلهم. لذلك رأيناه يأمر المؤمنين بأن يكثروا من ذكر الله تعالى في أسواقهم وأماكن لهوهم وغفلتهم وبعدهم، وذلك أحب إلى الله تعالى. وكان يأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان يفعل ذلك، من أن يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل لأنها الساعة التي يغفل فيها الناس. وكان يوصي المؤمنين بأن يذكروا ربهم في جوف الليل الآخر، وقال تلك ساعة يغفل عنها الناس عن ذكر الله تعالى فيها، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى فيها فافعل. وهكذا رأيت النبي يبين صلى الله عليه وآله وسلم بالأمثلة العديدة هذه الصورة المتكاملة التي ينبغي للمؤمنين أن يحذوها، وأن تكون هذه الصورة لهم هي المثل الذي ينبغي أن يكون في كل أعمالهم وفي كل تصرفاتهم، في ذكرهم وفي أعمال قلوبهم وفي صلاتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وكل ما يتعلق برفع شأن دينهم بينهم وبين ربهم وبينهم وبين الناس من ناحية، ومن ناحية ثانية كيف يخفون تلك الأعمال في هذا الشهر العظيم، لأن إخفاءها هو السبب في رفعة هذه الأعمال وفي تحقيق الإخلاص فيها، وهو ما ينبغي أن يكون في شرح بقية الحديث. ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وهو موقفنا مع الأعمال التي ترفع وشروط هذه الأعمال التي ينبغي أن تتحقق فيها حتى ترفع إلى الله. وليرى المرء لماذا لا ترفع أعماله، ولماذا لا يكون لأعماله ثمرة تكون سببا في أن يرتفع وعمله إلى ربه، وأن يكون سبب نزول رحمة الله عليه وثواب الله إياه، وأن يكون ذلك ذخرا له عند الله تعالى يوم يكون أحوج إليه، أحوج إلى حسنة تثقل ميزانه كما ذكر الرب جل وعلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أكرمنا ولا تهنا وكن لنا ولا تكن علينا ورضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على القوم المفسدين اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام واكلأنا بعينك التي لا تنام ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.